بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 2، وصلنا لعدد 16. بيقول: لإنقاذك من المرأة الأجنبية ومن الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة، كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة. أنا بيكلم عن ابعد عن الزنا، خطية الزنا وخطورتها على أي إنسان، وإن كان بيخاطب الرجل عشان ما يتشدش للمرأة الأجنبية، لأنه في الزمن ده بالذات كان الزنا سهل مع الأجنبيات أو الوثنيات، لأن ما كانش عندهم مانع منها، ما كانوش يعتبروها خطية. لدرجة شيطان الوثنية كان يجعل الزنا جزء من عبادة الأوثان، يعني كل من يعبد وثن كان لازم يمارس الزنا كأنه بيقدم جسده للشيطان أو للوثن. عشان كده تلاحظوا لما اليهود عملوا العجل الذهبي، ارتبطت الوثنية، ما هم هنا داخلين على وثنية، بالخلاعة على طول، يقوم أكلوا وشربوا وقاموا للعب. اللعب دي كلمة المهذبة عن الرقص الخليع ونهايته نهاية وحشة. فدايما إنكار وجود الله أو عبادة العالم، عبادة المادة، عبادة الفلوس، بتجيب في رجليها الزنا على طول. وهنا المرأة الأجنبية يقصد بها الشخصية اللي ملهاش في ربنا أو مش بتخاف ربنا. من الغريبة، الغريبة يعني دي بتاعت الدنيا مش بتاعت ولاد ربنا، المتملقة بكلام. هنا طبعا سليمان بيحذر ان خطية الزنا مش بتيجي فجأة بالفعل، لازم يسبقها كلام مش حلو، لقاءات غير نقية، نظرات شريرة، وهكذا الشيطان يمشي حتى حتى لغاية ما تنتهي بمصيبة. ما تنسوش انه داود النبي وهو رجل الله وقع في خطية الزنا بسبب برضو نظراته، وانه استحل امرأة صديقه. التاركة أليف صباها والناسية عهد إله، يعني هنا الخطية مزدوجة، خطية الزنا بعيد عنكم، هي بتجرح ربنا لأن بين النفس وبين إله عهد، وتجرح الزواج. تاركة أليف صباها، يعني الخيانة هنا خيانة مزدوجة، خيانة لله لأن الجسد ده في الأصل ملك لله، وبولس الرسول قال كده: اجسادكم دي بتاعت ربنا، فاللي يدي جسده للزنا يبقى ده للشيطان، لكن اجسادكم متزوجين او بتوليين اجسادكم مقدسه لله. فهنا خيانه لله وخيانه لعهد الزواج. لان بيتها يسوخ، يسوخ يعني يقول، يقول الى الموت، يعني بيت هذه المراه الشريره لازم ياخد اللي فيه ويطلع على جهنم. وسبلها الى الاخيله، الاخيله يعني الناس الميتين برضو او ارواح الميتين، سبلها الى الاخيله. اذا النهايه وحش. هل في رجاء للي وقعوا في الزنا؟ طبعا في رجاء، بس الرجاء مرتبط بكلمه واحده: توبه، وتوبه صادقه. ده احنا عندنا في تاريخ العهد القديم واحده اعتبرت شركه في خلاص الشعب ولها لقب الزاني، اللي هي مين؟ رحاب الزاني. دي كانت شغلتها الخطيه، ومع هذا لما امنت تمسكت بانها تخدم يشوع وشعبه، وربنا انقذها وبقت انسانه بعد كده تقيه ومشيت في النور وبقت جده للمسيح كمان. اذا حتى لو في حد وقع في خطيه في فتره، داود النبي كلكم عارفين توبته ونقاوة قلبه اللي جت بعد كده، قلبه تنقى إلى درجة ما كانش حد بيوصل لها. حتى ان ربنا بعد توبة داود يقول ما فيش قلب زي قلبه. طب ده بعد الغلط، ده غلطة كبيرة، معلش، ده ما منعش انه يصل الى نقاوة وتقوى شديدة. في تاريخ العهد الجديد في قديسين كتير يعني وقعوا في خطية فترة من حياتهم، لكن بعد كده كملوا بالتوبة ووصلوا الى قداسة. لكن لو فضلت في اتجاهها بيتها يسوخ الى الموت، يعني لازم بيتها يوصل للهلاك. للأسف الشاب اللي بيندفع في العلاقات دي ما بيبقاش شايف النتائج، زي الإدمان كده برضو، الواحد بيبص للذة اللحظة ويبقى مش شايف وراها المصايب والنتائج السيئة جدا، لدرجة يعني نسمع عن قصص صعبة في بلاد برة، بيبقى متأكد ان العلاقة دي هتجيب له ايدز، وبيفرجوه على مناظر الناس اللي عندهم ايدز في اخر حياتهم، منتهى بقى يعني البهدلة، عشان يخوفوا الشاب من دول انه العلاقة دي هتنتهي بيك الى هذا العذاب والنهاية السريعة، وتلاقيه ما يتعظش من كتر الجسارة. هنا بيبقى الشيطان يعني بيغمض عينيه عن النتائج، بينسيه بكرة على قولة النهاردة. وطبعا حتى لذة اللحظة دي لذة خداعة جدا، ومزيج من الكذب والسرقة والزنا، يعني مجموعة خطايا في بعض. كل من دخل إليها لا يؤوب، يعني لا يرجع سالما أبدا. ولا يبلغون سبل الحياة، دول مش هيوصلوا لسكة الحياة الأبدية. برضو الكلام هنا على المستمر في الشر. واحد يقول علاقة ده بس بالأمثال، لا طبعا، ما هو حكمة من الحكم المهمة أن الإنسان يتجنب الشر ولا يعتبر نفسه أبدا بعيد عن خطية معينة. مهما كان الإنسان دائما يبقى خايف على نفسه وحذر، لأن رأس الحكمة مخافة الله. الشخص اللي بيخاف ربنا ما يعتبرش أن في خطية أيا كانت بعيدة عنه، يبقى عارف ان كل الناس تحت الضعف، وهم اللي وقعوا دول كانوا احسن، كانوا اوحش منك. اي واحد وقع في خطيه زي كده هتكونش احسن من داود النبي بتاع المزامير؟ اكيد لا. انما لحظات ضعف والشيطان يتشطر والانسان ينسى روحه. وعشان كده تعالوا نتعلم حتى هذه الخطيه لا يجوز ابدا ان ندين الناس عليها، بالرغم ان هي خطيه صعبه، لكن ما تدينش الناس لحسن تقع فيها. حتى لما مسكوا التي أمسكت في ذات الفعل، لقينا رب المجد مش بيدينها وبيدافع عنها، ومش بيقولنها ما غلطتش، بس بيقول ما كلكم بتغلطوا، أو كلكم معرضين للخطأ كمان. والسامرية عاملها بمنتهى الاحترام وهي طبعا عايشة في خطايا، والمجدلية عاملها بمنتهى الحب لغاية ما بقت مبشرة. إذن حتى هذا النوع من الخطايا اللي الناس عادة للأسف بتنظر له باحتقار، لا، احنا ما نحتقرش إنسان مهما كان، ونقول هو إنسان ضعيف وأنا كمان ضعيف، ربنا يرحمه ويرحمنا. فما تخلوش هذه الخطايا يعني تستحل عندكم ان انتوا تدينوا الناس مهما كان، لا، إدانة الناس خطية وحشة قوي وممكن ترفع النعمة، ولو النعمة فرقتك حتى الشيطان ده ممكن يغلبك. عندنا حكاية في البستان كده، يقال انه راهب اعترف عند ابوه الروحي بافكار شهوة. فابوه كان شيخ كبير في البرية عجوز، لكن اتعامل معاه بشد، قال له يا ابني انت جاي الصحراء هنا والبرية وتجيب الافكار النجاسة دي للدير، ازاي تبقى راهب وتسيب دماغك للحاجات دي؟ فخرج من عند أبوه الروحي نفسيته تعبانه وحاسس أنه لا يصلح للرهبان، فقد رجاء. فهو خارج من الدير وكان ماشي خلاص، واخد البؤجة بتاعته كده وإيه هيطلع. ربنا يشاء أنبى بخوميوس أب البرية كله يقابله، على فين يا أبونا؟ قال له أنا منفعش، أنا إنسان كلي خطية، وأبويا الروحي قال لي أنت جايب أفكار النجاسة البرية. فأبونا بخوميس أدرك أن الشاب وقع في صغر يأس، صغر نفسه ويأس، قال له يا ابني ارجع يا حبيبي، أنا بتحارب زيك عشان بس إيه يسنده، كلنا حبيبي بنتحارب، ارجع وصلي وربنا يرفع عنك وعني وارجع لابوك استسمح. وألح عليه لغاية ما الراهب فعلا بسبب مع أن أبا خمس ده كان شديد أو لكن كان في مع الخطاء أو اليائسين حنين جدا. وبعدين أبا خمس ده كان أب الأب الثاني، فقال له يا رب اسمح لهذا الشيخ أن يحارب ولو دقائق مثلما حورب هذا الشاب عشان ما يعملش كده تاني. فبعد دقائق يقال أنه لقوا الشيخ طالع بيشد شعره الرجل العجوز من القلاية ويخبط على رأسه، فقابله أم بابا خمس مالك يا ابون؟ قال له يا أبي مش عارف إيه اللي جرالي في السن ده، تجيلي أفكار وحشة مش عارف أعمل إيه. قال له عشان أنت تعبت ابنك، روح وتعلم الدرس ما تتعبش ابنك، كلنا تحت الألام كلنا تحت الضعف، محدش فينا يحتقر إنسان مهما كان، احنا كل واحد يخاف على نفسه ويصلي لأخوه، لكن لا نحتقر إنسان مهما أخطأ، وما نعرفش الظروف اللي تدفع أي إنسان لخطيه، لكن هي نهايتها وحشة لو ما كانش فيه توبة. كل من دخل إليها لا يعوب ولا يبلغون سبل الحياة. وبعدين حتى تسلك في طريق الصالحين، بصوا بقى نمر 20 دي عشان تفهموها ترجعوا لنمر 10 عشان هو الجملة طويلة شوي. بيقول إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك هتعمل 1 2 3 4، ومنهم آخر جزء كان تجنب الزنا أو تجنب المرأة الأجنبية. لو بقى الحكمة ملت قلبك وتعلمت اللي بقوله ده تسلك في طريق الصالحين. فهمت الفكرة؟ إذا دخلت الحكمة قلبك هتخليك تمشي في سكة مظبوطة طول العمر. لأن ممكن واحد يقول إيه علاقتها، ده احنا لسه بنتكلم عن المرأة الأجنبية وطرقها وشرها، حتى تسلك دي تعود على الملتزم اللي بيهرب اللي بيمسك في الحكم. وتحفظ سبل الصديقين، يعني خليك انت في سكتك ماسك في ربنا، تقرأ سير القديسين، ماشي مع الأبرار، تهرب من أي مكان أو شخص متعب، ساعتها انت ماشي في السليم. لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها. في الوقت الأشرار دول الأرض بتقذفهم، تعبير اتقال في التوراة الأرض تقذف الأشرار، يعني ما بتستحملهمش. الشر دايما لنهاية والنهاية مش بعيدة. إنما الأتقياء ربنا يديهم عمر ويديهم نجاح، والأهم من العمر والنجاح السماء دلوقتي. أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منه. يبقى الإصحاح الثاني ركز معانا على التشجيع على طلب الحكمة، راجع معانا وصية وأهمية خوف الله كمبدأ للحكمة، وبعدين قال لنا أول حاجة تبعده عن سكة السكة الوحش أيا كانت. وأشهرهم هو بيكلم شباب في الوقت ده المرأة الأجنبية، كل من له فكر غريب. لو خدنا موضوع المرأة الأجنبية بتوسع شوية نقول أن كل من لا يعرف المسيح له المجد لازم تتعامل معه برضو بإيه؟ بحكمة، لأنه أفكارهم غير أفكارنا. نحب الكل، نحترم الكل، نخدم الكل، لكن أي شركة بين النور والظلم، أي شركة بين المسيح وبلعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، كلام صريح قاله القديس بولس. فالمعاشرات الزيادة تفسد المعاشرات الرديئة، تفسد الأخلاق، هتتأثر طبعا بمعايير أخرى غير معايير الإنجيل والكنيسة. اللغة نفسها هتختلف بعد شوية لأنك هتلقط كلام غير كلام الكنيسة والإنجيل. ده انتوا تلاحظوها ملاحظة بسيطة، اللي يتفرج على الأفلام كتير واللي يحضر الكنيسة كتير تلاقي بتاع الأفلام لغته كلها تظهره، كل الألفاظ والنكات والحاجات دي طالعة من الأفلام والأغاني، وبتاع الكنيسة كل الكلام بيطلع إنجيل وتسبحة وألحان وآياته. إذن واضح أن في تأثير على الجو نفسه. يبقى مش بس المرأة الأجنبية بمعنى الزنا، هو بمعنى عام كل من هو أجنبي عن الله لازم تتعامل معه بحساب. ده نفس الحكمة اللي بنقولها في المزمور الأولاني. يعني الحكمة دي بالذات احنا بنسمعها كل يوم الصبح لما بنقول طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يقف ولم يجلس في طريق الأشرار في مجلس المستهزئين. يبقى واضح ان دي حكمة بنفكر نفسنا كل يوم الصبح. تقعدش في قاعدة تلوث أفكارك على قد ما تقدر. لو في الشغل صلي في سرك وربنا يسندك، لكن ما تختارش الأعداد دي بنفسك. ما تقفش في مجال تسمع لك فيه شتيمة وحشة ولا كلام يقلب دماغك. لو قدرت تهرب دي حكمة، انك تهرب بودانك، تهرب بعينيك، تهرب بكيانك كله من الجلسات دي، يبقى لوحدها حكمة. واختارهم بقى ايه العلاقات اللي ممكن تلمح بالزنا. دي عاوزة واحد يجري يخاف على نفسه وما يقولش انا اقوى وانا عارف نفسي وانا مشاعري. خلي بالكوا شطان الزنا ده صعب. يعني من القصص المزعجة انه مرة راهب في البرية، وراهب قديم ومتوحد ومشهود له، وبعدين الشيطان يعني تآمر عليه فجاله، يعني بعت له إنسانة صعبة يعني، وبعدين خبطت على قليته في نص الليل وقالت له أنا تهت في الصحراء والحقني ومش معقول هنام بره، الديابة يكلوني والتعابين. وقعدت تبكي. الراهب بقى متحير، ضميره اللي مليان حب للناس، يعني ازاي يسيب واحدة ممكن تموت ويشيل ذنبها؟ في نفس الوقت هو عارف كويس هي الإبليس. المهم دخل ابتدى يكمل صلواته، لا طبعا الشيطان ابتدى يلعب بدماغه وابتدت هي كمان تضايقه. فعمل حاجة غريبة، طلع من القلاية وهي مستنية جوه فاكرة بيجيب حاجة، وبعدين سمعاه بعد شوية بيصرخ، فمش فاهم ايه اللي بيحصل. فخرجت تبص لقيته عمل نار وعمل نار وابتدى يقف فيها. قالت انت بتعمل ايه مجنون؟ قال لها بجرب نار جهنم، ما انا قلت لو وقعت يبقى رايح نار جهنم، فقلت اجرب هشوف هستحمل ولا لا. ولما لقيته مصر يقف في النار وبيصرخ من الوجع اترعبت، اترعبت من الفكرة وبكت بحرقة وأنقذ يعني نفسها من الهلاك، وتابت طبعا وبعدت عنه وراحت دير رهبات بعد كده. لكن مثل هذا التقي أول ما حربته الفكرة حط نار جهنم قصاده عشان تمنعه وتساعده في صد الشهوات الشريرة. ربنا يحمي الكل. صحاح 3، يا ابني لا تنسى شريعتي. كلكم حافظين الآية دي، بل يحفظ قلبك وصاياي فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلام. أنا هلخص فكرتين بس عشان كل شوية نزود فكرة أساسية. هنعتبر الإصحاح الأولاني اسمه الخوف، رأس الحكمة مخافة الله. فأول مفتاح للحكمة سفر الأمثال خاف ربنا. هنعتبر الإصحاح الثاني الهرب، حكمة الهرب. يعني إيه؟ تلاقي شر تجري، لأن الهرب ده لوحده حكمة. تلاقي كلام بطال اجري، تلاقي شخصية متعبة ابعد، تلاقي عرض بفلوس مش نقية اهرب. يبقى كأننا حطينا الخوف أول مفتاح والهرب تاني مفتاح. تالت مفتاح يشغلنا كلمة ربنا. عاوز تبقى حكيم ذاكر كويس، فتش الكتب، احفظ، راجع، سمع. يبقى كل اللي بيحفظ آية مشغول بالحكم، كل اللي بيراجع الآية مشغول بالحكم، كل اللي بيحضر درس كتاب مشغول بالحكم، كل اللي بياخد وصية وينفذها مشغول بالحكم، يزداد حكمة. كل اللي بيقرأ الأناجيل الأربعة طول حياته ويراجعهم وما يسكتش عنهم بيزداد حكمة. يذاكر نبوات، يذاكر رسائل، لأنه مش مقصود أنك قريت قبل كده. ده بيقول يا ابني لا تنسى، ما أنت قريت وأنا قريت، بس إحنا بننسى. إيه اللي يخليك ما تنساش؟ أنك تراجع، أنك تذاكر. الإنجيل ده ما يخلص، ما فيش حاجة اسمها قريت أبدا في الإنجيل. الإنجيل ده أكل، في حد بيقول كلت، طب ما أنت بتجوع تاني. فالإنسان يحتاج أن يأكل خبز الحقيقة، يأكل كلمة الله، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فثالث مدخل أساسي للحكمة احنا قلنا الخوف والهرب، ندخل على كلمة، وكل باب من دول يوصل للسماء، يجيب حكمة والحكمة تدخلك السماء. يا ابني لا تنسى شريعتي. طب ازاي الواحد ما ينساش؟ في طرق كتيرة تخليك ما تنساش. أبسط الطرق إنك تكتب بإيدك وإنك تحطها قصاد عينيك، ودي كانت وصية لما ربنا أدى الشريعة لموسى، قال له تروح تقول للشعب اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، لتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، يعني لازم تحفظها صم. وبعدين ضمن الكلام يقول له اكتبها على قوائم أبوابك، على أبواب بيتك، واربطها عصائب بين عينيك، واربطها على يدك. صور واحد يعمل كده زي اللي كانوا يغشوا في الامتحانات زمان، فيلاقي آية وبعدين يبص كده يلاقي فوق البيت آية، وبعدين قط المطبخ فوقيه آية. كنا فترة عاملين كده، والله هنا يحروح أبونا أنطونيوس أمين، كنا حاطين آيات كتير فوق أبواب الأوض بتاعة الكنيسة زي الأديرة كده. وبعدين أبونا أنطونيوس بخف الدم جاي يقول لي هو ليه الآية بتاعة الابن الضال موجودة فوق الحمام؟ لأنه في علاقة. حسنا فهمتس العلاقة، قلت له لا أبونا هم وزعوا الآيات بس كده لك، بس ما نساش التعليق ده. يعني الآية عشان نخلي الناس طول الوقت بتشوف آيات في الأديرة، يعملوا كده يحطوا آيات كتير بحيث ما انت ماشي تخبط عينك في آية، فالآية دي تخبط في قلبك تعدلك. وفي شباب يعملوا كده، حطوا آية فوق المراية وآية فوق السرير، وممكن يبدلها كل أسبوعين منه يحفظها. ولو آية تخصه بقى مثلا عنده غضب فحاطت آية مثلا زي غضب الإنسان لا يصنع بر الله، تبقى أنت الآيات دي دواء زي اللي بياخد دواء. فكل ما عينك تشوف الآية يبقى أنت لا تنسى. من الطرق اللي تخليك لا تنسى انك تحكي في كلمة ربنا. يعني في واحد يقول النهاردة انا قريت آية حلوة ويقولها للناس، لما يقولها ما ينسهاش، ولما يقولها لكذا شخص يبعدها 5-6 مرات ما ينسهاش. ومنها كمان ادى هدية للناس دي، لان كلمة ربنا اجمل هدية. عشان ما تنساش كمان اربط الآية بواقعك على قد ما تقدر. حاول تخلي الآية دي تدخل حياتك، تفكر في تطبيق ليها، تفكر في معنى يخصك، فده يثبت الآية، تبقى الآية دي خاصة بيك لأنك أنت فهمها. يعني مثلا قوتي في الضعف تكمل، واحد ركبه تعب فكل لما ركبه تنقح يقول قوتي في الضعف تكمل، يبقى هو ربطها بحاجة خاصة به، عنده ضعف في الركب، فبقت ركبه اللي بتوجعه بتجيب له آية مصلحة، يبقى لا ينسى. فممكن تربطها باحتياجك أو بضعفك أو بمشكلتك أو بتجربتك أو بهمك أو بخطيتك. يا ابني لا تنسى شريعتي. كمان في ناس تعمل إيه؟ تعمل تشرح الإنجيل زي ما بنعمل في خدمة مثلا أخواتنا البسطاء. أي حد يدخل أي بيت يقول يتكلم عن ربنا ويفتح الإنجيل يقول آيتين، ما هو ده يخليك أنت نفسك ما تنساش. التدريب المهم انك انت تحفظ آية ولو كل يوم كل اسبوع. لو حفظت آية وقعدت تراجعها كتير لن تنسى. ليحفظ قلبك وصاياي، وصية بالذات لازم تحفظ. انت مش هتعملها وانت نسيها. ليه الناس بتقع في الإدانة؟ عشان بينسوا وصية لا تدينوا لكي لا تدهنوا، او بينسوا التحذير اللي بعدها بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد أيها السامعون، أو من أنت حتى تدين عبد غيرك. أهي الوصية دي لو أنت فكرها كويس قوي صعب تغلط، مش هتتزحل. فإنها تزيدك طول أيام وسن حياة وسلامة. طول أيام إن كان في العهد القديم مقصود بالعمر الطويل، في العهد الجديد ما يفرقش معنا، يبقى مقصود بإيه؟ الحياة الأبدية. طول أيام يعني تديك السماء، الوصية تدخلك السم، كلمة ربنا لما تحفظها هتدخلك السم، هتمنعك من الشر. كلمة ربنا قوية، لما تملى دماغك هتلاقي نفسك مش عارف تغلط، الإنجيل نفسه يمنعك. خلاص زي اللي عنده مناعة ما بيجيلوش مرض من كتر ما الإنجيل مالي عقله. عشان كده كل أنواع الخطايا تنهار كده زي الأصنام قدام كلمة ربنا. مجرد تذاكر كلمة ربنا وتملى دماغك بقى قصص أنبياء وحكايات المسيح وتعاليمه وآيات من الرسائل والرؤية، تلاقي نفسك مش عارف تغلط. كل ما تيجي تغلط تلاقي الإنجيل بيسبق ويفرمل الغلط. وسلامة، يعني السلام كمان، السلام مرتبط جدا بالإنجيل. النهاردة أغلب الناس عندها قلق وعندها خوف وعندها كآبة وعندها أفكار سلبية وعندها ميل لليأس، كل ده نقص إنجيل. تصوروا لو الواحد قاعد مع الإنجيل فترة كفاية مش ممكن يجيله الحاجات، ما يجيلوش. هتجيله إزاي؟ ما هو دماغه اتملت كلام يطمن. ربنا في كل كلامه بيقول أنا معاك، ما تخافش، كله هيبقى حلو. فالصوت ده خلاص بقى هو اللي عالي. الدنيا تقول بقى مشاكل مش مشاكل، صوت الدنيا بقى واطي. لا تدع الرحمة والحق يتركانك. مدخل آخر للحكمة، تفضل رحيم طول حياتك. لا تدع الرحمة والحق يتركانك. ولسه بعد شوية هيتكلم عن العطاء، بس دي مقدمة. لأنه كلمة ربنا هتخليك مش قادر ما تديش. يحكى برضو في البستان عن راهب طيب، كان له تلميذ، وبعدين كل ما يعدي عليه فقير يطلع حاجة من القلاية، وتلميذه يقول لأبونا خللنا حاجة بس، يعني ما سبتلناش حاجة خالص. لدرجة مرة غاب عنه يشتري حاجة، رجع ما لقاش الإنجيل نفسه. قال له أبونا إلا الإنجيل بقى، ما كانش فاضل غير الإنجيل. قال له اعمل لي يا ابني الإنجيل، قاعد يقول لي ادي ادي ادي، قمت اديته، ما لقيتش حاجة تانية اديها. هنا العطاء الشديد يخلي الإنسان نقي جدا، لأن كل ما بقيت بتدي كل ما النقاء وزادت. اللي بيعطلنا ان احنا مسكين في حاجتنا زيادة، نحب الدنيا ونخاف على الحاجة ونستخسرها ونركنها. وسبق قلت لكم الحاجات المركونة في بيوتنا دي ممكن تبقى يعني ايه شاهد علينا، فحاسبوا منها. الحاجات المركونة بالذات الستات بيحبوا يركنوا حاجات كتير قوي، وتلاقي حلل قديمة وتلاقي لبس ما بيتلبس، وبرضو ايه يفضلوا يقولوا يمكن يمكن ده ايه، ما خلاص ده العمر قرب يخلص، ايه اللي يمكن. خلينا ناخد بركة التوزيع، انما في ناس لما تيجي توزع تبقى تعبانه. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك. يعني زي اللي لابس حاجة كده ما بتفرقوش، يعني طبعه رحيم مع الكل. والرحمة مش عطاء بس، الرحمة حتى في النظرة للناس. لما تقول معلش غصب عنه دي رحمة، لما تقول كلنا فينا ضعف دي رحمة، لما تدافع عن الناس دي رحمة، لما تعذر دي رحمة، لما تسامح دي رحمة، طبعا لما تدي بسخاء دي رحمة. وطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. تقلدهما على عنقك، يعني تبقى واضحة عليك كده، يبقى كل الناس شايفينك إنسان رحيم. يا بخت الشخص اللي بعد ما يمشي يقولوا كان كريم رحيم طيب، يا بخته، دي شهادة أنه يدخل السماء. لكن اللي يقولوا عليه بخيل، اللي يقولوا عليه طماع، اللي يقولوا عليه أناني، طب ده ما نعرفش بقى هيقف قدام ربنا شكله إيه. لكن يا بقى طوبى للذي يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. اكتبهما على لوح قلبك، اكتب كده على قلبك الرحمة والحق. الرحمة دي تخص الناس أكتر، تبقى رحيم مع الكل، متسامح وكريم وطيب وسخي. وحقاني مع نفسك، الحق الرحمة والحق، يعني مع نفسك ما تجملش ما تفوتش، لا مع الناس فوت. أغلب الناس عاملة العكس، مع نفسها بتفوت لروح، ومع الناس بخيلة ونشفة وتمسك عن الناس أقل غلط. طب أنت حتى ما بتعملش كده مع نفسك، خليك حقاني مع نفسك. تهمل الصلاة اسمك كسلان، اسمك مقصر، ما تقعدش تطلع أعذار. حد يقصر معاك طلع له العذر. تبقى أنت حقاني مع نفسك ورحيم مع الناس، ودول تربطهم على عنقك، تكتبهم على لوح قلبك. تجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. فعلا الشخص الحقاني مع نفسه بيريح الناس. لأنه بسهولة بيعتذر للناس وبيقول الحاجة زي ما حصلت بالظبط حقني، لا يلف ولا يدور ولا يجمل الصورة ولا يبالغ، غلط اسمها غلط، قصرت قصرت. فيجد نعمة عند الناس، والرحيم مع الناس يجد نعمة عند الناس وعند الله. نعمة دي يعني ايه؟ يعني في قبول، الناس تحبك، الناس ترتاح لك، حقاني ورحيم، كمان ربنا نفسه يرتاح لك، تجد نعمة في عيني الله. يعني لازم يبارك لك في كل حاجة لأنك رحيم وحقاني في نفس الوقت، وقلبك مليان حق ورحمة. مدخل آخر للحكم، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. دي بقى حكمة جديدة وحكمة مهمة جدا وحكمة أساسية، ومثل لازم كلنا نختبره ويكبر معانا لغاية ما يملى العقل ويبقى ده منهج حياة. توكل على الرب بكل قلبك. كلكم بدون استثناء عارفين يعني ايه التوكل او الاتكال، بس كلنا بدون استثناء ما وصلناش لكلمة ايه بكل قلبك. كل قلبك دي مستوى بقى اخر، انه ولا حاجة تشغلك ولا حاجة تقلقك ولا حاجة تربكك. لما يحصل ايه؟ ما هو كل قلبك، فأصغر الأمور وأكبر الأمور أنت متوكل. صحتك، ولادك، فلوسك، عمرك، مشاكلك، شغلك، خطاياك، خدمتك، كله عنده، هو اللي شايل. توكل على الرب بكل قلبك. يبقى واضح أنها وصية تبدأ ولا تنتهي، زي تحب الرب إلهك إيه من كل قلبك، برضو دي وصية. كلنا بنحب ربنا بس لسه محدش جاب من كل قلبك. فلما يقول بكل قلبك نعرف انه مجال الجهاد والنمو فيها مفتوح. احنا بدأنا لكن لسه بدري على كمال هذه الفضيلة. توكل على الرب. طب زول واحد يتكل على ربنا، برضو كلام سهل. لما تقول لواحد خليها على الله يقول لك يعني انا كنت عارف، ما انا عاوز اخليها على ربنا بس مش عارف. أول تدريب هنا أو أول حاجة تساعدك تتكل على ربنا، وقف دماغك، وبرضو ده مش سهل لكن على الأقل محاولة، لأن طول ما أنت بتفكر في الحاجة الزيادة يبقى أنت مش متكل على ربنا. بتفكر فيها زيادة ليه؟ هي ربنا واخد أجازة؟ فكرت فيها مرة على قد ما تحتاج تفكير بس خلاص، بعد كده شوف هتعمل إيه وربنا عليه الباقي. لكن تعيد وتزيد في التفكير يبقى أكيد مفيش اتكال. كأن ربنا مش عارف يفكر، كأن ربنا ما عملش اللي عليه. طبعا في حاجات كتيرة محتاجة تفكير، بس احنا صدقوني بنفكر 10 أضعاف ما تستحق الأمور بسبب القلق. لكن ممكن تفكر 1 من 10، الحاجة اللي تستاهل تفكير نفكر لها بس على قدها، والباقي عنده خلاص. لو الحياة سهلة جدا، هكذا يفعل الأطفال، وعشان كده الأطفال مدرسة، وعشان كده دول اللي بيدخلوا السم. الطفل بيتكل على الكبير، ماله هو يفكر ليه؟ هو بسهولة جدا مطمن بابا موجود خلاص، هو بقى يعول الهم مش أنا اللي أعول الهم. فالاتكال مرتبط دايما بذهنية الطفل، لأنه من الصفات الطبيعية في الأطفال الاتكال. ما بنشوفش طفل بيعول الهم إلا بقى لما يكبر شوي. توكل على الرب بكل قلبك، وشوفوا اللي يأكدها، على فهمك، لأن هو ده اللي بيعطل. على فهمك لا تعتمد. أنت معتمد أن تفكيرك هيجيب الحل، طب في حاجات كثيرة ما تتحلش بالعقل، ومخك مهما كان ما يعرفش كل حاجة، ومهما حسبت أنت تعرف بكرة هيمشي إزاي؟ ما أنت ممكن تبقى حاسبها 1 2 3 بدقة. طب انت عارف المتغيرات اللي ممكن تجد، هتعمل ايه بقى؟ يبقى ولا الكمبيوتر يقدر يظبطها دي، لان في حاجات بكرة مش النهاردة، حتى لو درستها من كل الجواب انه بالنهاردة، بكرة ممكن كل حاجة تتغير. يبقى المخ دايما قاصر، لازم تعترف ان فهمك لا يعتمد عليه. مهما كنت ذكي ولا قاري ولا عندك خبرة، مخك ما يعرفش يجيب كل حاجة. فهنا تاني حاجة تساعدك على الاتكال، فكر نفسك بضعفك. يبقى أول حاجة قلنا وقف دماغك. ثاني حاجة تساعدك على الاتكال، فكر نفسك بحجمك، أنت إيه بالنسبة للكون ده كله؟ قد كده، بس عند ربنا قد كده حاجة كبيرة. فأنت هتعمل إيه ولا إيه؟ في إيدك تغير إيه يعني؟ فلما الواحد بيفكر نفسه بحجمه بضعفه بيسهل عليه الاتكال، لكن لما بيبقى فاكر نفسه كبير ومسؤول بيصعب عليه الاتكال، لأن حاطط المسؤولية على نفسه. ياما أمهات تيجي عايلة هم ولادها بزيادة، طب هو أنتوا خدتوا مكان ربنا؟ ولادكم كبار وخلاص، ودول ولاده بيحبوهم أكتر منكم، خلاص ارموهم في حجر ربنا وانسوا بقى، صلوا خلاص، هتعملوا ايه تاني؟ لكن نقعد صبح ظهر الليل نفكر في العيال واللي وراه، طب الحياة ده كل ده ما بيفتش، والقلق يجيب عصبية والعصبية تبوظ الدنيا أكتر، ودخلنا في دوامة ملهاش لازم. توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. واحد زي أليشع النبي مثلا، مثل جميل للاتكال. الشخص ده كان تحسوه رايق روقان يعني من كتر الاتكال على الله. فيقولوا له مثلا ايه، تعالى يا ابونا أليشع، ايه معلش المكان ده علينا احنا هننقل. انقلوا يا ولاد، ما بيقولش لا لحد. يقولوا له بس احنا عاوزينك تنقل معانا. تخيل واحد هينقل دير مثلا برهبان، حاضر اللي تشوفوه. طب ايه ما فيش مشكله يعني؟ هلا ما فيش مشكله. في السكه مش عارف فاس بتاع واحد منهم كانوا يقطعوا الخشب عشان هيعملوا عشش بقى الناحيه التانيه، وبعدين معدين في بركه ميه كده والبلطه بتاعته الحديده دي وقعت، فطبعا غطست في الميه. فبقى يعيط وقال له يا ابونا أليشع او نبي أليشع، يعني انا مستعيرها دي، مش حتى مش بتاعتي، ناس غلابه قوي. قال له خلاص يا ابني، وقعت فين وقعت فين؟ يشاور له على حته في الميه كده، قام يجيب حته قشه كده يحطها على الميه ويصلي في سره، يلاقي البلطة طلعت حاجة كده روقان خالص. وبعدين مثلا بعدها بشوية الجبل يتحاصر بعساكر، عشان أليشع النبي ده عارف أسرار ملك آرام. وبعدين يجي له الولد مسروع ومرتعب ويقول له احنا في الجبل لوحدنا والعساكر دي كلها جاية تموتنا أو تمسكنا. قال له ما تخافش، خايف ليه؟ الذين معنا أكثر من الذين معهم، افتح يا رب عيني الغلام. يفتح يلاقي الجبل كله ملائكة. وبعدين ينزل لهم منتهى الروقان، عاوزين مين؟ عاوزين أليشع النبي. قال لهم طب تعالوا معايا، ويمشوا وراه وهم مش شايفين، ربنا يسمح لهم بالعمى بسبب أليشع، وياخدهم لغاية ملك إسرائيل جوه، وملك إسرائيل يحاصرهم. وبعدين يقول له أضرب يا أبي. قال له تضرب ده إيه؟ نجيبهم لك تضرب، حط لهم أكل وشرب وروح، أكلهم أكل حلوة وروح. طب انت مش قلقان؟ ما بتضطربش؟ مش شايف لا واحد فيهم يفتح في اي لحظه يكتشفك مثلا؟ طب انت هتنقل كده من منطقه لمنطقه من غير ما تحسب ومعاك رهبان قد كده؟ مفيش اي ترتيبات يعني؟ مفيش. هو شخص عايش متكل على ربنا والمعجزات في رجليه بسهوله جدا، لانه عايش الاتكال. واللي عايش الاتكال ده عايش في السماء، ولا حاجة تضطرق تقلقه ولا حاجة تزعجه، والدنيا كلها تحت رجليه، وربنا طبعا مسهل له كل حاجة. ربنا بيفرح باللي يتكل عليه. انتوا ساعات تفتكروا ان انتوا هتتقلوا على ربنا، الحقيقة احنا متقلين عليه بالقلق والتفكير، لكن احنا مش بنتقل عليه خالص بالاتكال. ربنا يفرح قوي باللي يرميله الهم، ويعمل طبعا احسن حاجة دايما. لا توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. في كل طرقك اعرفه، دي حكمة مهمة. يعني ايه؟ مفيش حاجة تفصلك عن ربنا طول اليوم. يعني رايح شغلك بتكلم ربنا، جوه الشغل في كل طرقك اعرفه، تتعامل مع شخص بينك وبينه ربنا، تتعامل مع مراتك وعيالك بينك وبينهم ربنا، مسافر فسحة في كل طرقك أعرف، بتتفق على اتفاق، مفيش حاجة ربنا مش داخل فيها. بعض الناس بتحط ربنا في أمور وتطلعه من باقي الأمور. يعني ربنا ده بتاع الكنيسة، بتاع الخدمة، إنما ماله بالشغل وماله بالفسحة وماله، لا إزاي بقى؟ هو ربنا ده مش هو اللي عملك وهو اللي اشتراك وهو كل في الكل، في كل طرقك اعرف. ما تدخلش في حاجة ربنا ما رضاش يدخل فيها، وما تروحش مشوار انت عارف ربنا مش هيروح معاك، وما تقولش كلمة ربنا يسمعها يتضايق. في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك. يعني لما تبقى مدخله في كل حاجة، كل حاجة هتمشي كويس، بس دخله في كل حاجة. في التربية ينفع ربنا يدخل؟ ده لازم يدخل. اللي بيربوا عيالهم من غير ربنا عيالهم بيطلعوا مش متربيين، إنما اللي مدخل ربنا في كل تفاصيل التربية بيطلعوا أحسن عيال. في الجواز ينفع ربنا يدخل؟ لازم يدخل، وإلا متبقاش جوازة من إيده. في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك، يعني يظبطها، يخلي المسار مظبوط، تتعبش ما تتكعبلش لأنك دخلت ربنا. لكن مش مدخله، هو ما بيدخلش غصب، ربنا ما بيدخلش نفسه غصب، لا في شغل ولا في جواز ولا في تربية ولا في فلوس ولا في فسحة، هو ضيف خفيف ما يزقش الباب ويدخل، لازم الناس هي اللي تمسك فيه وتقول له من فضلك ادخل في الموضوع ده. مرة يشوع، مرة واحدة يشوع ده شارب عن موسى حكاية يدخل ربنا في كل صغيرة وكبير، وبعدين اتخدع مرة، قالوا ناس اسمهم الجبعونيين كده، قالوا له احنا جايين من بعيد قوي قوي بره كنعان، بس سمعنا ان انت خلاص ربنا معاك وهتاخد كنعان، فاحنا نتحامى فيك، ادينا عهد امان كده عشان تبقى مسؤول عننا. للمرة الوحيدة يمكن اللي في حياة يشوع اداهم كلمة ووعد عهد من غير ما يستأذن ربنا. تاني يوم اكتشف ان هم على بعد كم كيلو جنبه، يعني من ضمن الكنعانيين، فزعل جدا واعتذر لربنا، انا رب ما استأذنتكش لان انا عارف انك عاوز تنظف كنعان كلها من الوثنية، وانا دلوقتي اديتهم كلمة. قال له تلتزم بالكلمة، لكن طبعا ملكش حق لانه كان لازم ترجع لي برضه. فقال له ضحكوا علي، قال له ما سألتنيش ليه؟ طيب ما انا جنبك طول الوقت، ما انت بتسأل في كل حاجة، اسمعنا دي. قال ما انا يعني عارفين في حاجات تبان كده سهلة وطبيعية بس لا، حتى الحاجة السهلة الطبيعية دي لازم ترفع قلبك وتكلم، لا تكون مش مظبوطة. في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. مفتاح من مفاتيح الحكمة انك تبقى عارف انك مش حكيم، انك تفضل طول العمر لا تثق في حكمتك، لا تدعي انك انت فاهم كل حاجة، ما تفتكرش انك ما بتغلطش في احكامك لان ده اكبر غلطة في حياتك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. ما اجمل الاباء الكبار لما يتسألوا في بعض الامور يقولوا ما نعرفش. قديسين كانوا يتسألوا في امور وممكن تبقى الإجابة التلقائية ما أعرفش يا ابني، ما أعرفش. طب إزاي يا ابونا ده أنت يعني مصدر معرفة؟ لا في حاجات ماليش فيها. لكن تلاقي واحد بقى إيه شعبنا الطيب إيه عنده مبدأ أقطع دراعي، يعني اللي هي إيه أي موضوع يتسأل فيه يتكلم بمنتهى الثقة، هو مش فاهم حاجة بس بيتكلم بمنتهى التأكد أنه عارف كل حاجة، وغالبا اللي بيقولوا غلط. لا تكن حكيما في عيني نفسك. أرجوكم استخدموا كلمة معرفش أكتر من كده، أو هسأل أو مش متأكد، أو على الأقل كما يقول الحكماء لما تبدأ كلامك قول أعتقد، لأن في واحد دائما يجزم. يعني إيه هي كده يا سيدي؟ طب احتمال ما تكونش كده، وغالبا اللي بيأكد ده بيطلع غلط. لكن ايه المانع تبقى متأكد وتقول اعتقد؟ ده تواضع يعني ما فيش حاجة. لا تكن حكيما في عيني نفسك. الناس بتتضايق من اللي يقعد ياكل القعدة ويفتي في كل حاجة ويعمل نفسه ابو العريس، بتتضايق. والناس بترتاح للشخص اللي لما يطلع كلمة يطلعها محسوبة وعارف بيقول ايه وبيتكلم في اللي يفهم فيه وبس. يقال انه في حكيم قال لو الناس ما اتكلمتش غير في اللي بتفهم فيه هيبقى في صمت رهيب في هذا العالم، لأنه أغلب الناس بتتكلم في اللي ملهاش فيه. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. احنا ركزنا على البعد عن الشر دي الإصحاح اللي فات. فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. سرتك يقصد داخلك، يعني لما تتقي ربنا وتركز فيه، يعني تصلي كتير وتخاف ربنا وتعمل وصيته جواك، هذه شفاء لقلبك وسقاء لعظامك، يعني إرادتك قوية، صحتك كويسة، عندك عزيمة للخير. عندنا مشكلة أن كلنا بنقول الإرادة ضعيفة، نفسنا نصلي أكتر، نفسنا نعمل خير أكتر، بس بتقف على نفسنا، بتيجي عند العظام بقى وما تساعدناش. فالعظام دايما إشارة للإرادة، لأن هي مسؤولة عن الحركة. يعني هنا إيه اللي يدي الإرادة القوية؟ كلمة ربنا. برضو لما تذاكر الإنجيل كويس، كلمة ربنا تديك طاقة، تديك طاقة، بحيث تلاقي عندك عزيمة وإرادة مش عند واحد أصغر منك بسنين وصحته أحسن منك، فتلاقي كأن العظم ده اترمم، لأنه دي نعمة من ربنا مع اللي بيركزوا في كلام ربنا. اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. اكرم الرب من مالك. مالك هنا في الترجمة من مالك، يعني من كل مالك، مش بس فلوسك، يعني من مقتنياتك. اكرم الرب من مالك، ايه جميلة قوي. يعني احد جوانب اكرام الله انك كل حاجة بتجيلك ربنا مشاركك فيها، كل خير بيدخل لك ربنا له الفضل فيه. هنا تلاحظوا ان هو ما قالش عشور بس، يعني سابها لك مفتوح. فملاخي مركز على العشور، وفي التوراة طبعا في العهد الجديد قال كل حاجة، ورانا مثل الفلسين، فالموضوع مفتوح. من يزرع ايه؟ بالبركات، بالبركات يحصد. فكل ما تحب ربنا وكل ما تتكل أكتر، كل ما تكرمه مما لك أكتر. ما هو الإكرام ده درجات، في واحد كريم قوي وفي واحد كريم شوية وفي واحد بخيل. اكرم الرب مما لك، يعني من الذي لك اكرم ربنا. طب الناس كانت بتكرم ربنا في عيالها، يعني ايه؟ لازم يبقى واحد منهم بتاع ربنا، لمجرد عندهم 3-4 عيال يبقى واحد يعيش لربنا أكيد على الأقل. طب بالأولى بقى الفلوس، إن كان أرض، إن كان مباني، إن كان ذهب، إن كان أي حاجة، ده ربنا في الأول وفي الآخر صاحب كل العطايا. ومن كل باكورات غلتك، من كل الباكورات. يعني إيه؟ برضو الباكورة دي مش مجرد أول حاجة أبطها، لا، ده كل حاجة أولها، شغلة جديدة أولها كده، مشروع جديد أوله، من كل باكورات الغلة. فيبقى دايما الباكورة الأطفة الأولى دي، النعمة العطية الأولى دي بتاعتك يا رب، فضلة خيرك. اللي بيعمل كده دايما البركة تجري وراه. اللي يأثر بقى في إكرام ربنا في العشور والبكور والندور، تلاقوا الحياة ماشية بالزق ويشكي، يقول لك مش مكفية. في الزمن الغلة ده الحياة في بيوت على قدها قوي فيها بركة ومسطورة وفرحانين، ويمكن عندهم زيادة، وناس مدخلة مرتبات عالية جدا وبتشكي مر الشكوى والربو يستدينه. بالعقل كده تقول 1000 زي 10,000، ايه ده؟ ازاي 1000 تكفي وعشرة مش مكفية؟ هي فرق الحتة دي، فرق الكرم والسخاء والاتكال على الله من فرق البخل والتفكير في الفلوس والهم والكلام ده. لكن الألف ممكن تكفي والعشرة ممكن ما تكفيش، لأنه بركة الرب تغني، لكن الأرقام لا تغني. الخمس خبزات بتغني بدل فيها إيد ربنا، لكن يبقى في كنوز الدنيا لا تغني. نقرأ الجزء ده. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. المستار ده أجود أنواع العنب اللي يطلع منه كان الخمور الطازة وقتها، وكانت علامة الخير أو الغنى عند أي واحد فيهم أن المخزن مليان قمح وأن المخزن الثاني المعصرة مليانة مستار. فطالما في قمح للأكل وفي مستار للشرب يبقى البيت ده غني جدا ومبسوط. فيقول كلكم هتعيشوا مبسوطين لو تكرموا ربنا من مالكم ومن كل بأكورات غلتكم. تلاحظوا كل اللي احنا بنقوله ده يرتبط بفكرة واحدة اسمها الثقة، الإيمان. لو عندي ثقة في ربنا هتكل عليه، لو عندي ثقة في ربنا مش هبص لنفسي اني حكيم، هقول له انت اللي حكيم وعارف، انا مش عارف، فهطلب دايما الحكم. لو عندي ثقة في ربنا هقول له يا رب كل من يدك أعطيناك، كل اللي بتدهوني برجعه لك ويرجع لي أكتر منه كل شوية. ليه الناس مش بتدي بسخاء؟ ما عندهاش إيمان، مش مصدقة الوعد ده. في وعد صريح هنا، تمتلئ خزائنك. مصدق ولا مش مصدق؟ لو مصدق هتلاقي نفسك عمال تفرط في العطاء، لكن لأنك مش مصدق قوي بتقعد تحسبها بالعشور وبالإيه بالقرش ساخ، ولو زادت شوية تحس أنك عملت يعني جميلة في ربنا. ما هو الإيمان ضعيف، لكن بتاعة الفلسين دي من أعوازها أعطت كل معيشتها عشان في إيمان، في ثقة أن ربنا مسؤول مسؤولية كاملة، ومش ممكن طبعا تجوع دي، هي لازم هيغرقها بيئة بركة. أحبائي إحنا ما زال إيماننا ضعيف، عشان كده شايفين نفسنا حكماء، عشان كده بنعول الهم، عشان كده العطاء محدود، عشان كده الدنيا ماشية ملهاش طعم قوي. إنما لو الإيمان زاد تلاقوا كل الحاجات دي بقت طبيعية. خلاص ثقة في ربنا، يبقى خد يا رب كل حاجة وانت صرف علينا، ويبقى أنت اللي فيك الحكمة، نصلي ونرمي عليك ونفكرش، فتبقى الحياة جميلة وسهلة. لإلهنا كل مجد وكرامة.